انت بتسمع تسعينات اف ام، اجمل ذكريات.
كلنا بنسمع عن جرائم قتل مشهوره في العالم واسامي سفاحين بتفضل موجوده في التاريخ. يا ترى حياتهم كانت عامله ازاي قبل ما يبداوا فعل الجرائم دي ويتحولوا لمجرمين؟ تعالوا نتعرف عليهم ونعرف حياتهم وحكاياتهم كانت عامله ازاي في برنامج دست الجرائم على راديو تسعينات اف ام.
دست الجرائم مع تقى رفعت، كل يوم جمعه الساعة 10:30 بالليل على تسعينات اف ام.
مساء الخير على كل مستمعي راديو تسعينات اف ام، معاكم تقى رفعت في حلقة جديدة من برنامج دست الجرائم. حلقة النهاردة دكتورية شوية، وكان السؤال بيقول: تفتكروا حب ولا خوف يخلي هتلر قدوة؟ أدولف هتلر طبعا كلنا عارفينه، وأنا مش هحكي قصته علشان من كتر الأعمال اللي عملها والإجرام اللي نفذه هياخد أكتر من موسم بصراحة. بس أنا اتفاجئت إن في ناس مجموعة كده عاملة جروب على مستوى العالم، جماعة متطرفة المعجبين بهتلر. هم الحمد لله مش كتير، بس الفكرة ليه؟ إيه السبب؟ يعني هو كان قدوة في إيه؟ ده في حكايتين هنعرفهم النهاردة. من كتر فعلا حبهم في هتلر كانوا ماشيين على نفس السلم بتاعه بأسلوبه، وكانوا شايفين إن ده نصر ليهم وإن هو كان فعلا صح. في 2019 أعلن الأمن الروسي عن سقوط جماعة متطرفة من المعجبين بهتلر اتقبض عليهم في العاصمة الروسية موسكو، وأعلن مصدر أمني روسي في حديث إنهم قبضوا على 30 شخص، وقالوا إن هم أعضاء جماعة هتلر، واكتفى بالإشارة لأن عملية الاعتقال راحت في المديرية الفيدرالية المركزية اللي بتمتد جغرافيتها على أكبر 6 محافظات في روسيا، بينهم موسكو العاصمة. وما حددوش هم معتقلين في أي محافظة بالظبط، وموضحوش برضو قبضوا عليهم إزاي، مكتفين بس بالإشارة إن خلال عملية تفتيش حصلت يوم 7 مايو 2019 في أماكن إقامة المتطرفين تم العثور على أجهزة كمبيوتر وموبايل ومطبوعات عليها الشعارات النازية وصور هتلر ورمز النازية وأسلحة رشاشات كلاشينكوف معدلة، ولقوا حاجات كتيرة جدا. وعقوبتهم في روسيا بموجب مواد الفقرة 282 من قانون جنايات الروسي بيعاقب القانون الجناية دي بغرامة مالية بتتراوح ما بين 400 لحد 800 ألف روبل، أو من 62 لحد 124 ألف دولار، والسجن بيبقى من 2 لـ10 سنين. ولما جم يفهموا السبب إيه ورا الجماعة دي، شايفين إن حكمه كان الحكم القوي، وإنه علشان يوصل للسلطة ويعرف يحكم شعب لازم تكون بنفس قوته وجبروته، وإن العالم كله يعني المفروض لازم يخاف. ده كان نفس تفكير هتلر، يعني كيفية الوصول للسلطة حتى لو هيدوس على شعب كامل، أهم حاجة يوصل اللي هو عاوزه. بس لما نيجي نشوف الشعب الألماني وتيجي تسأله بتفتخر بهتلر، في ناس لحد دلوقتي شايفين والأغلبية لأ. ممكن الشعب الألماني زمان كان بيفتخر فعلا بوجود هتلر وبيأيده بسبب إن هو كان حد متحدث شاطر، بيعرف يجيب بكلامه كويس مع الناس، بيعرف ينتبه يخلي الشعب ينتبهه له، من أكبر حد فيهم للصغيرين للأطفال كان كويس جدا في الكلام والوعود. كان في الأول من ضمن أعماله اللي كانت بتبين لهم فعلا إن هو بيحب شعبه وإن هو كان بيفضل مصلحته، مصلحة ألمانيا مش مصلحته هو. لحد من النوايا بتاعته ابتدت تظهر، ما كانش أصلا ليها علاقة بالشعب الألماني ولا حتى بنجاح ألمانيا. كل اللي كان عايز يوصل له السلطة والحكم من أجل إيه؟ فرض نظرياته في أفكاره واعتقاده اللي ملهاش أي علاقة لا بالبشرية ولا الإنسانية. وزي ما قلت إن كان في مجموعة قليلة من النازيين في عصرنا دلوقتي وبيعتبر هتلر مثلهم ليهم، بس أغلبية الشعب الألماني برضو بيعتبروا إن هو إهانة ليهم والتاريخه طبعا، لأن هي عمل كذا سبب. يعني هتلر كان بيقسم الأفراد وفقا للشكل والطول ولون العين والشعر، ولما كانت ألمانيا من الدول الرائدة في جميع المجالات في العلمية والفيزيائية والأدبية، افتقرت العقول دي لأن معظم الناس كانت بتهاجر بسبب اعتقاد هتلر المريضة. ده غير طبعا تدهور أحوال ألمانيا بعد الحرب وخسارتها ربع أراضيها وتقسيمها سياسيا. لحد النهاردة يعني بيحتفلوا بيوم ما حصل محرقة الهولوكوست اللي كانت باسم ألمانيا وشعبها، كانت أكبر محرقة يهودية ومثلت أبشع طرق التعذيب الإنساني. تعالوا نطلع فاصل ونرجع نعرف إيه اللي حصل في المحرقة بالظبط. الزعيم النازي أدولف هتلر حكم ألمانيا من 1933 لحد 1945، وكان شايف واعتقاده أن اليهود هم السبب في هزيمة ألمانيا في الحرب العالمية الأولى، علشان كده كان مصمم أن هم يتخلص منه لما يحكم ألمانيا. وفي سياق الحرب العالمية الثانية اللي بدأها في 1939 ولحد النهاردة بيحتفل العالم بذكرى اليوم ده، مذابح الهولوكوست اللي تخلص فيها هتلر من 6 مليون يهودي بطرق مختلفة، أبرزها كانت غرف الغاز وزيارة معسكرات الموت أو المسيرات الغاضبة. ومن خلال الاحتفالات في حقيقة محدش يعرفها حوالين المجزرة دي، أو بالأخص ما اتذكرتش في أحداث المحرقة. إن بدأت أحداث المحرقة كانت في 1933 لما هتلر اتولى حكم ألمانيا، وانتهت في 1945 لما انهزم هتلر على يد قوى التحالف. يعني إيه معنى هولوكوست؟ هي كلمة يونانية الأصل ومعنى التضحية حرقا بالنيران، واستخدمت الكلمة في الإشارة للمذابح اللي نفذها الحكم النازي ضد اليهود. واللي بيستخدموا كمان كلمة شواء دي بتبقى بالعبري ويعني الكارثة أو الهلاك. المشكلة مش اليهود بس اللي كان هتلر مستقصدهم، كان أي حد بيجي في وشه بيموته على طول. قتل أكتر من 200,000 من غجر الروم، وقتل برضو بنفس العدد من ذوي الاحتياجات الخاصة والمعارضين فكرة نفسها. تفتكروا أصلا فكرة المحرقة دي جات لهتلر إزاي أو منين؟ كانت 1904 كان في دكتور ألماني نشر فكرة، كان اسم الدكتور اسمه ألفريد، عن تحسين النسل عن طريق تغيرات اجتماعية بهدف خلق مجتمع أكتر ذكاء وإنتاجية. بعد ما انتشرت أفكاره اتعمل كتاب باسم الرخصة للقضاء على الأحياء الذين لا يستحقون الحياة، اتعمل في 1920 للكاتب كارل، والكاتب كان مشترك ساعتها مع دكتور نفسي اسمه ألفريد هوج، وكان الكتاب عن فكرة القيام بتعجيل القتل الرحيم للمصابين بالأمراض المستعصب علاجها. ما تقلش في الكتاب الإبادة بأي جنسية أو مجموعة بسبب انتمائهم إلى زي دين أو زي ما كان هتلر عايز ينفذ الكتاب زي هما بيتكلم. يعني هو طبعا اللي مكتوب في الكتاب دوت يعني مش حاجة يعني مش صح طبعا ان هو عايز يقتل الناس اللي مش عارفة اللي عندهم امراض مش هيعرفوا يتعالجوا يعني. بس فكرة ان هو يعني ان هو ينهي على مرض ينهي على المرضى كلهم وان هم منهمش علاج, ده يعني كانت فكرة طبيعي تطلع من حد زي. بس هو كان هتلر زي ما قلت كان بيدوس على اي حد ومش فارق معاه خالص. هو كل يعني هو ما كانش حاطط زي ما بيقول ان هو علاقة بس بالديانة اليهودية, لا هو كان بيضطهد اي حد. في 1 ابريل 1933 بدأوا الالمانيون اول محطات الاضطهاد ضد اليهود, ضد يهود المانيا, ان هم يقطعوا الشركات الالمانية اللي بيديرها يهود. وبعد كده نزل بقانون وكان بيخص اصلا اليهود بس, واللي بيتكلم فيه ان مثلا بيمنع جواز يهودي غير من يهودية, زي ما ينفعش جواز غير يعني يهودي جواز يهودي, او مثلا دكتور ما ينفعش يعالج غير يهودي زيه. ده غير طبعا العنف اللي كانوا بيتعمل لهم يعني. وكان في ليلة معروفة اسمها ليلة الكريستال او ليلة الزجاج المكسور. الليلة دي كانت احداث كلها عنف, كان فيها سرقة وحرق المعابد اليهودية وبيحطموا أي وجهة زجاج لمحل مسكوا واحد يهودي, وكانوا قبضوا على حوالي 30,000 تنين وودوهم معسكرات الاعتقال. وفي بدء الحرب العالمية الثانية في 1939 أمر النازيون المواطنين إن هم الألمانيين يلبسوا نجمة داود الصفرة علشان يعرفوا يميزوهم عن اليهود المستهدفين. بعد كده ساعتها طبعا بطلعوهم برا بيوتهم وقالوا ودوهم شقق صغيرة, والشقق دي كان ممكن يبقى أسرة أو يعني أو أكتر من أسرتين قاعدين في الشقة الصغيرة دي. وعمل لهم أحياء ليهم هي خاصة, وكان الأحياء دي كانت يعني بيروحوها ابتدوا كان ليها بوابات وكان ليها ان هما يخشوا ويطلعوا في أي وقت. وبعد كده وقفوا لهم الوقت ده وقالوا محدش هيطلع وحصروهم, وقالوا اللي عايز يمشي يطلع على قطر والقطر ده هيوديه المكان تاني. طبعا ساعتها كان معروف ان القطر دوت هيوديهم على المعسكرات بتاعتهم, وعشان يشجعوا اليهود اكتر ان هم يكذبوا عليهم كانوا بيقولوا لهم ان الحكومة النازية هي اللي عملت القطرة دي عشان توديهم مناطق تانية يشتغلوا فيها. ولما قررت الحكومة النازية ان هي تقتل اللي بقى من اليهود في باقي الاحياء بتاعتهم ويشحنوهم في القطر نفسه قبل رحلتهم لمعسكر الموت. هتلر كان عامل معسكرات للاعتقال بس ومعسكرات للإبادة بس ومعسكرات شاملة الاتنين. كمان كان في مسميات للمعسكرات بتاعته, وكان عامل معسكر للعمل ومعسكر للعبور ومعسكر لأسرى الحرب. أول معسكر كان عمله اسمه دخاو, واتفتح ساعتها في 20 مارس 1933. وفي خلال الفترة دي لحد 1938 كان الأغلبية من السجناء في المعسكر المعارضين السياسيين ضد هتلر أو اللي كان بيختارهم هتلر على إن هم أنانيين. وبعد كده في 1938 وتحديدا بعد ليلة الكريستال أصبح اضطهاد اليهود ألمانيا من الحاجات الأساسية عندهم, وده خلى في زيادة كبيرة في عدد سجناء المعسكر بتاع الاعتقال اللي عملها هتلر. كانت الحياة في المعسكرات مرعبة جدا, وكانوا بيجبر المعتقلين بالأعمال الصعبة مقابل وجبة صغيرة جدا, وهي بتبقى وجبة واحدة في اليوم. وكان عادي جدا ان 3 أو 4 يناموا على سرير واحد من غير فرش مخدات من غير أي حاجة, هم كانوا عايزين يموتوهم بالموت البطيء. المحرقة دي حصل عدد الضحايا بتاعتها كان 11 مليون من بينهم 6 مليون يهودي, وحوالي 1 مليون طفل ماتوا بسبب أحداث المحرقة دي وما كانوش يهوديين. فتعالوا نطلع فاصل ونيجي نتعرف على أبشع سفاحتين مشيوا على نفس ديكتاتورية هتلر بدافع الحب والإخلاص. استنى تلفوناتكم على 0-1-4-2-7-8-9-4.
Mattina mi sono alzato, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Stamattina mi sono alzato e ho trovato l'invaso. Oh partigiano, portami via, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Partigiano, portami via, che mi sento di morire. E se io muoio da partigiano, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E se muoio da partigiano, tu mi devi seppellire. E seppellire lassù in montagna,
Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Seppellire lassù in montagna sotto l'ombra di un bel fior. Tutte le genti che passeranno, oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. E le genti che passeranno ti diranno che bel fior. E questo è il fiore del partigiano. Oh bella ciao, bella ciao, bella ciao, ciao, ciao. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore del partigiano, morto per la libertà. Questo è il fiore.
إرما إيد إيلز جريس اتولدت في 7 أكتوبر في ألمانيا. كان والدها اسمه أدولف جريس وكان فلاح. دخل الحزب النازي في 1937 وكان لإرما 4 أخوات ماتوا كلهم بسبب مرض كان منتشر في الوقت ده. مامتها انتحرت وتحولت حياة إرما لسواد. وبما إن هي اتولدت في عصر هتلر سابت التعليم وهي عندها 15 سنة. دخلت لحزب اتحاد فتيات النازيات وهي تبع منظمة هتلر. قبلها كانت اشتغلت ممرضة فضلت سنتين وبسبب مستواها التعليمي معرفتش تكون مسعفة فراحت تشتغل في مزرعة ألبان وما كملتش. وبعد كده راحت زي ما قلتلكم انضمت للحزب النازي الخاص بالفتيات. مع الغريب بقى ان والدها كان معترض جدا ورافض رفض نهائي ان هي تشارك اصلا في حاجة زي كده مع انه اول حد من اللي دخلوا الحزب. فضلت إرما تشتغل في الحزب النازي لحد ما وصلت للشغل كسجانة في المعسكرات. كانت وظيفتها بس مراقبة السجينات وتعنيفهم فقط. في بعض الأوقات اشتغلت سنة واحدة كسجانة عادية وبعد كده تحولت لقاتلة محترفة بتتنقل من سجن للتاني بسبب احترافها للمهنة. وفي 1942 اتنقلت لمعسكر الموت وده كان نقطة الفصلة في حياتها. راحت معسكر معروف باسم معسكر الموت كان فيه حوالي 30,000 سجينة وكان من الصعب السيطرة عليهم لأن لما راحت جريتس اتحول المكان لهدوء تام. كانت في الوقت ده عندها 22 سنة بس كانت مشهورة بأسلوبها في التعذيب والكل كان بيخاف منها. كانت بتقتل مثلا في اليوم 10 سجينات بعد طبعا تعذيبهم. أحيانا بقى كانت بتلجأ إن هي تجوع الكلاب بتاعت السجن وترملهم السجينات ويعضوا فيهم ويموتوهم. وساعات بقى كانت بتدفنهم أصلا أحياء من غير أي رحمة وطلعوا عليها لقبين، لقب الشيطان الأشقر أو ملاك الموت. كانت صدمة كبيرة جدا للقوات التابعة للحلفاء لما جم يدخلوا ألمانيا في 1945. حاولوا ساعتها إن هم يراقبوا السجون علشان يعرفوا إيه اللي بيحصل جوه. كانت المفاجأة ليهم في اكتشاف عدد كبير من جثث السيدات اللي كانوا في السجن وكمان لقوا مئات السجينات كانوا لسه بيصارعوا الموت ببطء وبيطلعوا في آخر نفس ليهم. ولما بدأوا يحققوا في الأمر كانوا ساعتها عرفوا بسرعة يوصلوا لإرما جريس اللي كانت بتتلذذ وبتستمتع جدا بقتلهم وكانت بتعشق شكل الدم. وأحلى موسيقى كانت بتحب تسمعها صريخ السجينات ده كان اعترافها. واتقبض عليها وكان معاها 8 مساعدين. وبعد القبض عليها بمدة قليلة قوي من كتر الأدلة اللي عليها اتحكم عليها بالإعدام على طول. كان 13 ديسمبر 1945 وكانت كلماتها ان كان قدوتها هتلر وان هي اتشرفت ان هي اتعلمت واستفادت منه. تعالوا نطلع اخر فاصل ونرجع نتعرف على جريمة جديدة اتنفذت من فانز هتلر.
Yeah. بطل اللي قال
بما ان هتلر كان قدوة لناس كتير وهو كان حاكم شعب والناس كانت يعني شايفين ان هو قدوة وان هو كان الصح والمفروض ان احنا نمشي على نفس مسيرته. لا يا جماعة احنا الحمد لله تمام يعني عندهم هما بس تمام. تعالوا بقى نشوف بقى السجانة التانية. خلصنا من إرما جات لنا إلسا كوخ. دي كانت بنت جميلة جدا اتولدت سنة 1906 في مدينة دردسن وكانت حياتها مستقرة ما كانش في حاجة في حياتها يعني زي ما بنحكي بقى ان هي حياتها مأساوية زي إرما مثلا. لا هي كانت حياتها كويسة جدا وإلسا من يعني هي كانت مشهورة ومعروفة ان هي ذكية جدا ومن كتر ذكائها دخلت مدرسة محاسبة وهي عندها 15 سنة وكانت معروفة ان هي عشرية ولبقة في كلامها والناس بتحبها والوقت اللي كانت في ألمانيا بتعاني من أزمة مالية قوية راحت إلسا لكتابة البيانات تشتغل هناك في 1932 وبعد كده اشتغلت في الحزب النازي الألماني. طبعا من هنا ابتدت حياتها تتغير اتعرفت على جنرال كارل أوتو ده كان رئيس معسكر هناك وكان بيحبها جدا لدرجة ان هو كان كل لما بيتنقل من المعسكر كان بيجيبها معاه ويشغلها هناك معاه وكان على طول بيخليها قريبة منه وتشوفه بقى وهو بيعذب السجداء ولاحظ فيها ان هي بتستمتع جدا فبقى يديها صلاحية مش من حقها يعني وهو بيعذب السجناء حس ان هي ممكن يعني عايز يعمل لها اي حاجة هي عشان هو بيحبها يعني فعذبي يلا. فكان مثلا كان هو بيقتل ويعذب بس وكان كمان كان معروفين ان هم مش بس كده بيقتلوا ويعذبوا كانوا بيسرقوا فلوس السجناء. ساعتها عملوا صالة رياضية هناك كانت كلفت في الوقت ده 62,000 دولار علشان بس يرفعوا عن الضباط. كان معروف برضو عن هوايتها المفضلة كانت بتجيب حصان بتاعها وتفضل تتمشى وسط المعتقلين واللي كانت بتشاور عليه بياخدوه على طول بيتعدم في غرفة الغاز حالة من غير ما يرجعوا لأي حد ولو حد من اللي شاورت عليهم كان راسم تاتو شكله عجبها بتقول لهم ان هم يشيلوه الجزء ده من جلده وهو عايش ويجوا يدهولها وبعدين بيتعدم. ده غير ان هم طبعا اكتشفوا عدد كبير من كفر غطا مصباح او كتب او اي حاجة ممكن تستخدم ليها كفر كان من جلد بشري ولما هي وجوزها اتورطوا جامد ساعتها امرت المحاكمة النازية باعدام جوزها انما هي اتسجنت 4 سنين بس. خرجت بعد كده وفي وقت الحرب العالمية التانية لما ابتدى ساعتها الحكم يقع كانوا برضو بيحاولوا يجيبوا اي دليل ضدها علشان يثبتوا كل الجرائم اللي كانت بتنفذها لحد ما اتقبض عليها تاني في 1950 تمت إعادة المحاكمة وكان معاها 250 شاهد ضدها بس ما كانش برضو في أي دليل غير عدم ظهور إن هي ما فيش أي حاجة إن هي اللي عملت كده. تحكم عليها بقى بالسجن مدى الحياة وانتحرت جوة الزنزانة بتاعتها شنقت نفسها وكان ساعتها عندها 60 سنة اتدفنت بقبور جنب السجن من غير أي علامة أو أي كلمة على القبر بتاعها وبعد موتها بوقت قليل عرفوا يظهروا في الدي ان اي بتاعها إن هي فعلا اللي صنعت من الجلد البشري الكفرز اللي كنت بقولكم عليها أو كانت برضو من اعترافاتها إن كان قدوتها كان هتلر وإن هي مش ندمانة على أي حاجة عملتها هي وجوزها وإن هو ده العدل هم شايفين كده. تقدروا تشوفوا صورة أسل جريس وإلسا على السوشيال ميديا. خلصت حلقتنا أشوفكم الجمعة الجاية الساعة 10:30 بالليل برنامج دس الجرايم على راديو 90.9 FM.